ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الختام إلى قول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال تعالى أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني لقصر مدتها، كما قال الشاعر: ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم، تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم. وقيل المعنى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، أي متاع الحياة الدنيا لعب وله، يعني الذي يشتهونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب والله. يعني كما ترى الأطفال إذا اجتمعوا على اللعب بالرمل أو الدمى أو هذه الأشياء، ثم ينفض هذا اللعب وينصرفون عنه كأنه لم يكن، فكذلك الدنيا. وقيل معنى لعب وله باطل وغرور، واللعب ما لا ينتفع به، والله ما يلتهى به، وكل ما شغلك فقد ألهاك. وقيل اللعب ما رغب في الدنيا، والله ما أنهى عن الآخرة، أي شغل عنها. إلا أنه ينبغي أن يفهم من قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني ما كان متمحضا للدنيا، فليس من اللعب ولا من اللهو ما كان من أمور الآخرة، لأن حقيقة اللعب هو ما لا ينتفع به، ما لا يترتب عليه نفع، والله هو ما يلتهى به، أما ما كان مرادا للآخرة فهو خارج عن اللاعب وعن الله. ولذلك قال الشاعر: لا تبدر الدنيا وأيامها لما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. فالدنيا هي المزرعة التي يعني يزرع المؤمن فيها ليحصل في الآخرة، فليس كل أمر الدنيا مذموما، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الأسر، وسائر الناس همج لا خير فيه. وروي أيضا من هوان الدنيا على الله ألا يعطى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها فرد ثما. يقول الشاعر: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك منها بين ناهل وآهلي، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بظاهري، ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن دفء من جناح لطائري، فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن عباس، هذه حياة الكافر. إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني هذه حياة الكافر، لأنه يوجد فيها في غرور وباطل. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فلا تكون لهوا ولا لعبا. يقول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي تغر المؤمن وتخدعه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني تهر المؤمن وتخدعه فيظل طول البقاء وهي ثانية. أما المتاع فهو ما يتمتع به وينتفع كالفأس والقدس والقطعة ثم يزول ولا يبقى ملكه. قال الحسن: إلا متاع الغرور كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. كخضرة النبات، النبات يزدهر ويكون أخضر ثم لابد في النهاية أن يصير يعني حطاما، أو كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: هي متاع توشك أن تضمحل بأهلها. فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الغرور فهو الشيطان يغر الناس بالتمليع والمواعيد الكاذبة. وقال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهر تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. يقال من هذا بيع الغرض، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول. وقال تعالى: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فوصف متاع الدنيا بأنه قليل، سماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، ما لكم، هذا للتوبيخ. وقوله من الآخرة أي بدل أرضيتم بنعم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، فإذا من هنا تتضمن معنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة، فهي كقوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم يعني لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. فعاتبهم الله سبحانه وتعالى على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بنصر الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وقد طافت راشدة: أجرك على قدر نصبك، على قدر المسافة التي تعاني لها. وهذا رواه البخاري. وقال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما مثل الحياة الدنيا أي صفة الحياة الدنيا في ثنائها وزوالها وقلة خطرها كماء، كماء يعني كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض يعني اختلط بالماء نبات الأرض فأخرجت ألوانا من النبات، أو اختلط النبات بالمطر أي شرب منه فتندى وحسن وأخضر. والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والبقول، والأنعام من الكلأ أو السب أو الصيد، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني حسنها وزينتها. فالزخرف هو كمال حسن الشيء، ومنه قيل للذهب زخرف. وظن أهلها يعني أيقن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها والانتفاع بها أتاها أمرنا أي عذابنا أو أمرنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة محسوبة مقطوعة لا شيء فيها كأن لم ترن بالأمس أي كأن لم تكن عامرة. والمغاني في اللغة هي المنازل التي يعمرها الناس. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدار وهي دار الدنيا وصف دار الآخرة فقال والله يدعو إلى دار السلام، يعني لا يرضى لكم الدنيا التي هذه صفتها وطنها، وإنما الله عز وجل يدعوكم إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام أي إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام أي الجنة. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عما بالدعوة إظهارا للحجة عدلا منه تبارك وتعالى. فتأملوا هذا، يعني بعدما ذم الدنيا وبين حضارتها قال سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ كل الخلق، بدليل أنه أغفل ذكر المفعول به. والله لم يقل الله يدعوكم، وإنما قال والله يدعو جميع الناس إلى دار السلام للدخول في الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، هنا في الهداية خاصة من يشاء هدايته. فعمل بالدعوة إظهارا للحجة عدلا من الله سبحانه وتعالى أن الجميع مدعوون إلى دار السلام، إلى العمل الدخول في الإسلام والعمل الصالح لأجل أن يستحقوا دخول الجنة. ثم قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم خاصة بالهداية استغناء عن خلقه ورحمة منه وتفضلا. وهذه الآية حجة على القدرية الذين قالوا هدى الله الخلق كلهم إلى صراط المستقيم. أما الله سبحانه وتعالى فيقول والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا، يعني هذا أقصى ما ينالونه أن الدنيا يتمتعون فيها متاعا مؤقتا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال عز وجل أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني في الآخرة يعني في جنب الآخرة إلا متاع، متاع من الأمتاع يعني شيء قليل ذاهب. لقولك متع أو هي من قولك متع النهار يعني إذا ارتفع، وطبعا إذا ارتفع النهار فلا بد له من زوال لا بد له من نهاية. وقال ابن عباس في تفسير إلا متاع زاد كزاد الراعي، وقيل ما يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. وقال تعالى إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والزينة كل ما على وجه الأرض فهو عموم من جهة خلقه وطلعه وإحكامه. فهذه الآية بسط في التشريع في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإلا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. ولا شك أن معنى هذه الآية إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما قيل وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض، وهذا أخرجه مسلم. والمعنى أن الدنيا مستقابة في ذوقها معجبة في منظرها كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا أي من أزهد فيها وأشرك لها ولا سبيل للعباد إلى بغض فيه ما زينه الله إلا أن يعينه الله على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن ألفقه في حقه. هذا هو المهم. فدعا الله أن يعينه على إنفاق هذا المال في حقه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس كان كالذي يأكل ولا يسبح. يعني المسكر من الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر، كلما سرق ازداد عطشا. أما القانع الذي يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له فإنه يبارك له في ذلك. فالمكثر من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها، بل همته جمعها، لأنه لم يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة حاصلة معها، وعدم السلامة غالبة، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا مع الغضب ليلة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، والإكثار من المندوب إليه. قال القرطبي: وهذا قول حسن وليد في ألفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا رواه مسلم. قول ابن عطية: كان أبي يقول أيكم أحسن عملا، أحسن العمل هو أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم، والإكثار من المبذول إليه. وقال سفيان الثوري: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أزهد أو أزهدهم فيها. وقال العبقري: أحسن عملا أترك لها، أترك لها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي مثل هؤلاء المتكبرين الذين سألوك فرد فقراء المؤمنين، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فشبه الدنيا بالماء، أولا لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، ولأن المال لا يستقيم على حالة واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، وكذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، لا يقدر أحد أن يدخل الماء ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، كان ضارا مهلكا. يعني لو أن رجلا أتى بالزرع فرمته في حوض من الماء، رمته تماما في الماء، يكون الماء كثير عشان يعني يسرع النبات، فهذا إيه؟ يخلق النبات ويقتله. فكذلك الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. كذلك الدنيا الاكتفاء منها ينفع وفضولها يضر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وذلك لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين. لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم. فإذا هذه الآية الحقيقة هي رد على من افتخر بالغنى والسرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى، كالهزيمة حين غرته الرياح إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعذب الآخرة. ولذلك قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني التي عرفتم صفتها فلا يعني فلا ينبغي لأحد أن يتفاخر به بأجلها. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير أفضل عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أفضل أملا من جلدان والبنين دون عمل صالح. وقال تعالى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أيضا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بمناسبة يعني تفسير هذه الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لاعب ولهو، فجاء اللعب مقدما على اللهو في أربعة مواضع في القرآن الكريم، لاعب ولهو، اللعب أولا ثم اللهو في أربعة مواضع من القرآن الكريم. وقد نظمت إذا أتى لاعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن، فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان، إذا موضعان في سورة الأنعام وموضع في سورة القتال وموضع في سورة الحديث. إذا أتى لاعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن، فحرق في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا ودعا إلى الاعتبار بسرعة زوالها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. المساكين عن أهل البيت الخشوع والإخلاص والتواضع، وذلك لأن الفقير أرق قلبا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن المسكنة لغير من السكون، لأنه لم يستطع كسبا أو لما يجد مالا فإنه يسكن ويقعد. فقوله اللهم أحيني بالشيء ليس هذا دعاء بالفقر، لأن الفقر بلاء، ووصل يعني وصل اعتباره بلاء إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالكفر في أذكار رحمة الله من يعود بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. فإذا ليس هذا دعاء بالبلاء الذي هو الفقر، وإنما هذا دعاء لأخلاق المساكين وهي الخشوع والإخفاء والتواضع. اللهم أحيني مسكينا وألفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قزح وملح قد علم إلى ما يطير. فهذا مثل من أمثلة الدنيا، الطعام الذي يخرج من ابن آدم بعدما يمتص ويهضم ويخرج الثمرات كيف يكون شكلها، فانظر إلى عقبتها ولا تغتر بمظهرها، وإن صرحه وملح وضع عليه التوابل والمشهيات وكذا وكذا، فمن هذا العاقبة؟ هكذا الدنيا، إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا، فانظر ما يخرج من ابن آدم، وإن قد لح وملح قد علم إلى ما يطير. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة دمع الله سبله وجعل غناه في خلفه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل حقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان همه الآخرة وجعل الهموم هما واحدة فإن يعني هذا مما يترتب عليه هذا الكسب العظيم. أولا جمع الله كبله، لا يشتت الناس فتعالى كمله وماله، وإنما يجمع عليه كبله وتلتئم أموره. وجعل غناه في قلبه، وهذا هو أعلى درجات الغنى، غنى القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ويقول الشاعر: غني بلا مال عن الناس كلهم إلا الغنى العالي عن الشيء لا به. فكل من استغنى بمال فهو فقير إلى هذا المال. أما الأعلى درجات الغنى فهي أن تستغني عن الشيء ولا يستعبدك. ولذلك جعل من كان همه الآخرة من ثوابه أو من عاقبته، وجعل غناه في قلبه، لأنه إذا اغتنى قلبه قنع ولم يتطلع إلى يعني الدنيا. ومع ذلك مع إيقاع القناعة في قلبه، هل يحرم من الدنيا؟ لا، تأتي الدنيا وهي راغمة وهي ذليلة، هي التي تأتي وليس هو الذي يجري ورائها. من كان همه الآخرة جمع الله كله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن هي السعادة التي يبحث عنها الناس ويضلون الطريق إليها، حينما يعرضون عن الذكر وعن القرآن: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأتيه من الدنيا التي يغل في الجر واللهث وراءها إلا ما كتب له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما نثري ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم طائف فاستغل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يذيغ قلب احدكم اذا غتب الا هي، واين الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن محمود بن نبي مرفوعا: اثنان يكرههما ابن ادم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنه، ويكره قله المال، وقله المال اقل للحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: ادمنوا في طلب الدنيا، يعني اطلبوا الدنيا لكن بسؤله وبدون يعني سعي حقيق، فهونوا على انفسكم، ادمنوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة مثل إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليد فلينظر بما يرجع، وأثار من سبابته. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: سلالة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه، فلم أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال: يا عائشة، رديه، والله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا سمعت حمدتك وشكرتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده ما تبع نبي الله وأهله 3 أيام ابتداعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاكا سميقا قط حتى لحق بربه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سمع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال ابتداعا حتى قبضا. وعن عمر رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يلد دخلا يملأ بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما رأى منخلا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبض. قال عروة: فكيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول قف أي لن تخب فيطير ما طار ونعزل الباقي. وفي مسلم الحارث عن أبي أسامة عن أنس أن فاطمة رضي الله عنها جاءت بكثرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه كثرة يا فاطمة؟ قالت: ترك خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكثرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ 3 أيام صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. قال ابن السيد: وقد أصرخ أبو حاتم ابن حبان في تفاصيل في رد هذا الحديث وبالغ في إنكاره، وقال المصطفى أكرم على ربه من ذلك. رد الحديث من جهة المعنى، قال ان يعني كيف في حفر الخندق اصابه جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. فرد الامام ابن حبان رد الحديث بقوله: المصطفى اكرم على ربه من ذلك. يرد ابن القيم على ابن حبان قائلا: وهذا من وهمه، وليس بهذا ما ينقص مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعه له وزياده في كرامته صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد صدقه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربه إنه ملك طالب ملك ودنيا لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرته. ولقد توفاه الله وإن ذرعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجبيت إليه الأموال ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بائرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا هلال وهلال لا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة، هذا أول، قلت يا خالة: فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء، التمر والماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد. يعني لأنه كان المؤمن الوحيد من هذه الأمة، كان نفسه فقط حين البعث إليه، يعني كان هو فردا واحدا. لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه رزق بلال. وعن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حذرا حذرا. يعني جاء الصحابة يشكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الجوع، بس هو الشكوى عملية بالكلام، فأتى كل واحد وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ورفع عن بطنه حجر. وطبعا موضوع ملء الحجر ده وشد الاحزمه على البطون دي طريقه من طريقه ايه؟ مقاومه في الجوع، لان الضغط على المعده بالحجر هيقلل حجمها، فطبعا يقلل الشعور بايه؟ بالجوع. فالصحابه بشده في الجوع كانوا يربطون، ودي يعني احدى وسائل لانقاذ الوزن الان بيضحكوا على الناس ويعملوا اشياء من اجل ايه؟ كتله تضغط على مكان المعده بحيث ايه؟ يقل حجم المعده، فلا يشعر الانسان بالجوع يعني، او يقلل ويقل الاحساس بالجوع. فالمهم الصحابه اتوا شكوى بلسان الحال لا بلسان المقام، فيقول ابو طلحه فشونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطننا حجرا حجرا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجريه صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه جملة من الأحاديث التي فيها أيضا بيان أمثلة الدنيا وعدم الاضطرار بها. نعم، حقيقة أن التراث الإسلامي حاكم في هذا الباب بالذات بكثير من النماذج والأمثلة، نحاول أن نمر عليها أيضا حتى لأننا قلما نتوقف عند مثل هذه الأمور. مثلا من الأمثلة التي تنبه الإنسان إلى حقيقة الدنيا ما قاله بعضهم، قال للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا، وهي ما كان يعني قبل أن يولد، فالأسى عن الإنسان حين من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، وحالة أخرى وهي من ساعة موته إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي في القصر، ثم يبعثون ثم إلى خلود في إحدى الدارين. فانظر إلى الحالتين، كل واحد منا له تاريخ ميلاد وله تاريخ وفاة إن شاء الله. واضح؟ فقبل أن يولد في هذه الدنيا يحسب بقى من ساعة ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أو خلق الكون إلى الآن كم مضى؟ هذه أول حالة كنت فيها عدما. ثم هناك حالة أخرى عند الطرف الآخر من الرحلة، وهو من خروج روحه إلى الحياة البرزخية في الخط إلى البعث والنشور ثم الخلود إلى نهاية إحدى الدارين. ثم هناك حالة متوسطة ما بين هاتين الحالتين، حالة متوسطة وهي أيام حياته، فلينظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين. كم النسبة بين يعني اجمع الحاله الاولى والحاله الثالثه بحيث الزمن بتاعها واضح، واعمل نسبه بينها وبين فتره حياتك. هنقول لك كم 100 سنه نصف 100 سنه مثلا، فشوف النسبه كم تساوي. فلينظر الى مقدار زمانها ونسبته الى الحالين، يعلم انه اقل من طرفه عين في مقدار عمر الدنيا، اقل من طرفه عين في مقدار عمر الدنيا. أيامه فيها في ضر أو ضيق أو في سعة ورفاهية، فالدنيا قنطرة تعمروها ولا تعمروها. مثال آخر، شبهوا شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة، وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنقم والقبح ما يجد للأطعمة اللذيذة إذا انتهت غايتها. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم وزجاجهم وعسلهم وسمنهم. كان هذه هي النهاية. مثال ثالث، ما رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم قال بلغني أن يعني هذا المرسل طبعا، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مثابة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحفروا البحر وبقوا بين ظهراني المهادة، مثل الصحراء المهلكة، لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يكثر رأسه، لابس حلة ورأسه يكثر ماء، فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض الخبز ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعطيك شيئا. قال عهودكم ومواثقكم بالله، نعطينا العهود والمواثيق انكم لا تعصوني اذا دللتكم على مكان فيه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا. فاعطوه عهودهم ومواثقهم بالله لا يعصونهم شيئا. قال فاوردهم ماء ورياضا خضراء. قال فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال يا هؤلاء الرحيل، قالوا الى اي؟ قال الى ماء ليس كمائكم ورياض ليس كرياضكم، يعني اجمل وابهى واحلى. قال فقال جل القوم وهم اكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا ان نجدا وما نصنع بعيش هو خير من هذا. قال وقال الطائفه ولهم اقلهم الم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثقكم بالله لا تعطونه شيئا وقد صدقكم في اول حديثه فوالله لا يصدقنكم في اخره. فراح بن السبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فاصبحوا بين اسير وخفير. هذا مثال ايضا من امثله يعني الدنيا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحه امته. المثال الرابع ما رواه المستورد ابن سداد رضي الله عنه قال كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحله الميته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ سحلة ميتة ميتة متعفنة عموما كده، فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما رماها أهلها هذا الرمل إلا لأنها صارت حقيرة هينة في أعينهم. أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والسحلة هي ولد كاتل صغيرة المجد. المثال الخامس مثالها مثال إناء ممنوع عفلا رآه الذباب فأقبل نحوه فبعض الذباب صعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار، وبعض حمله الشرف على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه فلم يدعه الغماس فيه ان يتهنى به الا قليلا حتى هلك في وسطه. فكذلك الدنيا ان وقف على الحافه واخذ المقدار الذي يحتاله ياخذ حياته وينجو، واما اذا انغمس فانه يغرق. ولذلك يكتب اخواننا في جماعه التبليغ من ضرب الامثله الطيبه كقولهم يعني ان السفينه تمشي في الماء فما دام الماء خارجا عنها تستطيع ان تمشي وتسلم، أما إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق. فكذلك الدنيا هذه أيضا من هذه الأمثلة. من الأمثلة أيضا ما رواه بعضهم أن هناك رجلا كان يمشي في مفازة صحراء يعني فوجد بئرا على طرفيها حبلان مثبتان، حبل من اليمين وحبل فيتعلق بالحبلين ونزل ليسرى بهذه البئر. فلما توقف البئر وجد امامه يعني قوه او فجوه في جدار البئر فيها عسل واضح، واذا به مجرد ما اخذ ينهمس في تناول هذا العسل فاذا بفأرين من اعلى، فأر ابيض وفأر اسود، اتى واحد ياكل طرف هذا الحب واتى فأر اخر يقرب ايه الطرف الاخر، واحد ابيض واحد اسود واضح. واذا به ينظر في القاع فيرى يعني وحوشا وثعابين وهذه الاشياء، فيعني اصبح في حاله ايه الفأرين يقربان الحبلين، واذا وقع انقطع الحبل وقع فيقع في ايه في وسط هذا السلين او الثعابين او ما شابه، ومع ذلك وهو يرى عمره او يعني يرى الحبل ينقرض في اعلى ويرى العاقبه انه سيقع في وسط هذا السلين او الوحش، ومع ذلك أخذ يتمادى في تناول هذا العسل ويتناهى عن المصير الذي ينتظره عما قريب. هذا مثل الدنيا. قالوا إن الفأر الأسود هو الليل والفأر الأبيض هو النهار، فهما يأكلان وذا عمره الحبل ذا عمره كون من ليل ونهار، فالحبل الأيام الليل والنهار بيأخر بعمره، لأن الإنسان في الحقيقة عمره ينقص مش يزيد بمرور السنوات، العمر يزيد أم ينقص؟ ينقص لأنه ولد وقد سبق في المقادير أنها لا يعيش فترة أجلا مسمى كتبه الله له. فكلما مر يوم كلما اتخرج من القبر أكثر. فالعجز في الحقيقة هو تنازلي وليس تصاعدي، هو بيفقد من عمري وليس عمري يزيد، خلافا للجهلة الذين يقولون يا عبال 100 سنة ويهلوا الإنسان. وأنا أعجب يعني حتى الآن أعجب كيف الإنسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاد. هل هذا عيد يعني يقتضي الفرحة أم يقتضي الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ أنك الآن تبقى أقرب إلى الفرح وعمرك محدود لا محل، لا يزيد ولا ينقص. واضح؟ فكلما مر السنة كلما صرت أقرب إلى لقاء الله، فهذه ستكون وقت عداء وحزن وغم وهم. يعني إلا بتكن يعني بتدرك هذه الأيام الماضية. الثالث يعني أن عمر مثل الحفرة، كلما هو في الحقيقة كلما يعني حفرت وأخذت منه كلما نقص وزيادين. واضح؟ نعم.